على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه للمدين، أما بعد، فحياكم الله في الجزء الثاني من محاضرة مواقف تربوية ومنهجية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الليلة هي ليلة الاثنين والتي توافق التاسع من شهر شعبان من سنة 42 و400 و1000 للهجرة، وهو يوافق ليلة 22 من شهر مارس من سنة 21 و2000 للميلاد. وكنا في الجزء الأول من هذه السلسلة والمحاضرة تكلمنا عما ملخصا أو ذكرنا ملخصا من حياة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وذكرنا كذلك ملخصا عن الحال أو الوضع السياسي لبلاد المسلمين على سبيل العموم، وكذلك الوضع السياسي في مصر والشام تحت ظل الدولة المملوكية التي عاش الشيخ رحمه الله في كنفها. وذكرنا أيضا ما ابتلي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا السجنات التي سجنها، وأشرنا إلى أنه قد سجن رحمه الله 7 مرات. السجن الأولى كانت في السنة 93 و600 الهجرة بسبب عساف النصراني، وعلى أثرها ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المشهور بالصارم المسلول على شاتم الرسول، ثم سجن بعد ذلك على عقيدته في الأسماء والصفات، فيه بعض مسائل، مسألة الكلام، مسألة العرش والحرف والصوت. سجن في السنة 75 للهجرة، وألف على ذلك كتابه التسعينية وغيرها من الكتب، ثم سجن بعد ذلك بسنتين في السنة 700 الهجرة مرتين أيضا، وكان ذلك بسبب موقفه من الصوفية القبورية الذين يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كلامه في ابن عربي وفي عقيدة وحدة الوجود عنده. ثم سجن بعد ذلك في السنة 79 الهجرة أيضا بهذا الخصوص، وكذلك فيما يتعلق بمسألة من العقيدة. ثم بعد ذلك سجن في السجنة 6 في السنة 20 و700 للهجرة بسبب فتواه في من حلف بالطلاق هل يلزمه الطلاق أم يكفي فيه كفارة اليمين. ثم سجن بعد ذلك رحمه الله في السنة 26 و700 للهجرة، وهذه أطول سجناته، إذ مكث فيها 2.5 سنين وتوفي فيها رحمه الله، وكان سبب سجنه هو مسألة فتياه بعدم جواز شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن الذي يشد الرحل يجب أن ينوي الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يصلي أو يزور النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف رحمه الله. الشاهد أن هذه الأمور كما ذكرنا هي من أعظم ما ابتلي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا شيئا من سيرته. وكان الموقف الأول الذي تكلمنا عنه في الجزء الأول يتعلق بموقف الشيخ رحمه الله من ولاة الأمور، على الرغم من الإيذاء الذي حصل له من السجن ومن الابتلاء الذي حصل على أيديهم وأيدي علمائهم وقضاتهم، ومع ذلك كان موقفه رحمه الله موافقا لنصوص الكتاب والسنة، وذكرنا ذلك بشيء من التفصيل في الجزء الأول يمكن الرجوع إليه. أما في هذه الليلة إن شاء الله مباركة فنواصل ذكر الفوائد التربوية والمنهجية من حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونتكلم عن الموقف الثاني من المواقف التي تستحق أن يوقف عندها من مواقف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حياته، وهو الموقف من خصومه وأعدائه. ذكرنا ما ابتلي به رحمه الله، ألا نتكلم ما هو موقفه رحمه الله من هؤلاء الخصوم والأعداء. ولا بد أن ننبه بأن خصومه رحمه الله كان أكثرهم يخالفونه في المعتقد، فمنهم الأشاعرة ومنهم الجهمية ومنهم القبورية الصوفية ومنهم كذلك متعصبة المذاهب، فنحن نتكلم عن خصوم أكثرهم من المبتدعة من الضلال. ومع ذلك كيف كان موقفه من هؤلاء الخصوم وهؤلاء الأعداء وكيف تعامل معه؟ الحقيقة أن موقف الشيخ رحمه الله من خصومه وأعدائه فيه عدة فوائد تربوية ومنهجية. أما الفائدة التربوية الأولى فهو عدم الدعاء عليهم بل الدعاء لهم. كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على الرغم من أن خصومة أعدائه له كما ذكرنا كان جلها يتعلق بأصول الدين وأصول المعتقد، ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في العبادة وتوحيده تبارك وتعالى في الربوبية وفي الأسماء والصفات، ويتعلق كذلك بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، أي يتعلق بالأصلين بإفراد الله عز وجل بالتوحيد وتجريد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أن خصومة أعدائه بلغت منهم حد إيذائه وسجنه وضربه، ومع كل ما ناله رحمه الله من هذا الإيذاء فإن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يكن يدعو على هؤلاء الخصوم، بل على الضد من ذلك كان يدعو لهم، وكان رحمه الله ينهى إخوانه وأصحابه وينهى محبيه عن الدعاء على خصومه وأعدائه وعلى كل من آذاه وظلمه. فقد قال رحمه الله وهو يذكر في بعض كتبه شدة خصومة خصومي له ماذا قال؟ قال وكم أجد عليهم وما أدعو عليهم، يقول كم أجد عليهم ومع ذلك ما كنت أدعو عليهم. وقد ذكرنا بأن ومما من المواقف المهمة في هذا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما اجتمع بخصومه في مصر بعد أن أحضروه من الشام، وذكرنا بأن السجنة الثانية كان قد أحضر من الشام، عقدت له مجالس لمناقشة عقيدته وهي المعروفة بالمجالس الذي ناقشوا فيها عقيدته الواسطية، ثم تبين صحة ما كان عليه المعتقد، لكن خصومه لا سيما القاضي زين الدين بن مخلوف كتب بأن يأتي ابن تيمية رحمه الله إلى مصر، وعلى إثر ذلك سجن رحمه الله في السجنة الثانية وكانت مدته ما يقرب من سنة ونصف. فلما اجتمع رحمه الله بخصومه وقد استجلبوه من الشام لمناقشة عقيدته ومحاولة إلزامه بأن يعتقد ما يخالف الكتاب والسنة، لما جلس معهم ولم يتركوه يدافع عن نفسه ولا أن يذكر عقيدته ولا أن يذكر الأدلة، بل كما هو معروف من سيرته أنه قد حكم القاضي زين الدين بن مخلوف المالكي وكان قاضي مصر آنذاك، حكم عليه وعلى من كان معه من إخوانه شرف الدين وزين الدين، حكم عليهم بالسجن قبل أن يسمع كلامهم، أي حكم بمجرد الدعوة. الشاهد لما قضى، طبعا قد ذكرنا بأن شيخ الإسلام بن تيمية لما دعاه وأخذ يقول الحمد، قالوا إذا عرضوا عليه ما يستنكر عليه من العقيدة، ثم قالوا تكلم فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فأخذ يفتتح دعاء الحاجة أو افتتاح خطبة الحاجة، فقالوا ما جئنا بك لتخطب وإنما جئنا بك لتجيب، قال ألا أتتركوني أحمد الله تبارك وتعالى. الشاهد غضبوا ثم حكموا، غضبوا عليه، فقال لابن مخلوف من سيحكم علي؟ قال أنا، قال أنت خصمي وأنت الحكم، لا يمكن يكون الخصم هو الحكم. فغضب زيد بن مخلوف وأمر بسجنه، والشيخ ابن سامي تيمي لما خرج قال خلاص أنا لن سأترك الخطبة الحاجة وستكلم، ومع ذلك لم يقبلوا بل أمروا به وبإخوانه أن يذهبوا به من السجن. ومع ذلك لما خرج هو ومعه أخواه زين الدين وشرف الدين، قام أخوه شرف الدين أو زين الدين يريد أن يدعو على هؤلاء الذين ظلموهم وقضوا عليهم وحكموا عليهم بالسجن قبل أن يسمعوا دفاعهم عن أنفسهم. ومع ذلك لما سمع الشيخ سامي تيمية أخاه يدعو على هؤلاء الذين ظلموهم منعه الشيخ رحمه الله، بل إنه قال لأخيه بل قل، أي لا تدعو عليهم، بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. انظر إلى الرحمة والشفقة، يظلم وفي وقت الظلم ومع ذلك ينهى المظلوم على أن يدعو عليهم، بل طلب منه أن يدعو لهم بالهداية. وذاك يقول ابن القيم رحمه الله يحكي عن شيخه يقول وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم. ابن القيم قد أوذي مثل ما أوذي الشيخ الإسلام تيمية، يقول ما رأيت شيخ الإسلام يدعو على أحد من خصومي قط بل رأيته يدعو لهم. وهذا يدل على سلامة قلبه رحمه الله وحسن قصده، فإنه كان ينظر إلى خصومه بعين الرحمة لا بعين الانتقام والتشفي. واليوم قد تجد بعض الناس يكثر من الدعاء على مخالفيه، بل ربما يدعو على من خاصمه بحق، وخالفه على أمر هو فيه مخطئ ومخالفه مصيب، ومع ذلك يدعو على من خالفه بحق، فكيف لو خالفه بباطل؟ أي لا ينظر إليه بعين الرحمة والشفقة ويدعو له تبارك ويدعو له بالهداية. أما الفائدة التربوية الثانية من موقف الشيخ الإسلام من خصومه وأعدائه، فهو مخاصمته لهم بالحجة والبيان، ومقارعتهم بالدلائل السمعية والعقلية. شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه لم يكن ممن يكتفي في تقرير الحق الذي معه وفي بيان الحق وفي توضيحه بمجرد مناقشاته مع خصومه في المجالس التي يجتمع فيها معهم ويجري بينه وبينهم فيها حوار وجدال، ما كان يكتفي بذلك، بل كان رحمه الله يكتب في المسائل محل النزاع، ويؤلف الرسائل، ويحشد الدلائل، ويصور ويوضح صور المسائل، ويبين رحمه الله الحق ويكشف الباطل. وهذا يدل على أنه إنما يريد بيان الحق، لم يكتب مجرد أن يناقشهم والله قال أنا ناقشتهم في هذا المجلس، لا، بل يكتب ويؤلف ويبين ويناقش ويطيل النفس في ذكر دلائل الخصوم وفي الرد عليهم وفي الجواب عليهم، بكل ذلك بعدل وإنصاف. بل إن كثيرا من كتبه كان سببها خصومة وفتنة وخلافا جرى بينه وبين خصومه. انظر مثلا إلى كتاب الصارم المسلول، ألفه بسبب خصومته مع من سجنوه وآذوه بسبع الساف النصراني، وقد ذكرنا قصته. انظر لكتاب التسعينية، كان سببه بسبب المسائل التي سجن عليها في السنة 75 للهجرة، وما يتعلق بمسألة الكلام الله تبارك وتعالى وإثبات العرش الله عز وجل والحرف والصوت. ألف كتابا ذكر فيه الدلال، ذكر فيه 90 وجها في الدلال على صحة ما قال به في هذه المسألة. انظر مثلا في كتابه في الرد على البكري، كان بسبب سجنه وإيذائه بسبب موقفه من التصوف وممن يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى. ألف كتاب الرد على الأخنائي بسبب سجنه الأخير عندما سجن بسبب ما قوله بأنه لا يجوز شد الرحل لمجرد زيارة القبور، بل شد الرحل لزيارة المسجد ثم يزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ألف في هذه المسألة كتاب المعروف بالرد على الأخنائي، الأخنائي كان أحد القضاة الذين كانوا يشنعون على الشيخ الإسلام آنذاك. وكذلك كتب في سجنه عندما سجن بسبب قوله بالحلف والطلاق وأنه يعتبر يمين، كتب كتاب رسالة معروفة في الحلف والطلاق، وكذلك كتب كتاب الاستقامة في الرد على الصوفية وبيان ما هو الطريق الصحيح من الطريق غير الصحيح، وكتب كذلك عندما ناظر الأحمدية الطائفة الصوفية الذين كانوا يلبسون على الناس، كتب فيهم رسالة، وألف رسالة أيضا فيما أنكر عليه من قوله بأن الطلاق الثلاث إنما هو طلقة واحدة، ألف بذلك رسالة. بل كثير من رسائله وكتبه إنما كان يناقش مسائل حصل بينه وبين خصومه خلاف فيها. وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله كان يريد أن يبين الحق. لا شك أن التأليف والكتابة من وسائل بيان الحق، من وسائل كشف الباطل وتوضيح المسائل للناس ولمن خالفوه، وهذا التأليف أيضا هو من الطرق والوسائل التي تعرف المخالف بموضع الزلل عنده، كما أن هذه الكتب تدفع المخالف إلى أن يراجع نفسه وأن يتأمل لعله أن يرجع عن خطأه. وهذا لا شك أنه موقف حكيم من الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ إنه يريد أن يبين الحق لمن خالفه ولمن علم بالخلاف ولمن جاء بعده، فيذكر الدلائل على ما يذكر على ما يقول، ولا يكتفي مجرد النقاش والله أنا ناقشتهم أنا جالستهم ثلاثة مجالس في الواسطية، لا، ألف ذلك وحشر الدلائل وذكر المسائل وصورها وجاء بالأدلة وناقش أقوال المخالفين، كل ذلك بعدل وإنصاف. وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم تجد بعض طلبة العلم اليوم في خلافهم لمن خالفهم يكثرون من القيل والقال ومن الحديث في المجالس، وكثير من الكلام الذي ربما يذكر في هذه المجالس ويزعم أنه رد على فلان أو فلان تجده ردا أو كلاما إنشائيا لا علميا. تجد الواحد منهم اليوم ينشر مقطعا مصورا بعنوان الرد على فلان أو صوتيا مسموعا الرد على فلان، فيحسب الراغب ومن سمع بهذا المقطع يحسب الراغب في الحق وفي معرفته أن فيه تحقيقا علميا الرد على فلان وإذا هو كلام إنشائي لا يسمن ولا يغني من جوع، بل ربما أورث هذا الرد الذي هو عبارة عن كلام إنشائي أورث تعصبا وشقاقا بلا مسوغ شرعي. ولو أن هذا الشخص الذي يزعم أنه يرد على فلان وفلان قد كتب في هذه المسألة التي هي محل نزاع رسالة علميا، أو كتب مقالة ذكر فيها الدلائل وأوضح فيها المسألة محل النزاع والخلاف وأوقف القارئ وكذلك المخالف على الصواب وأبرز الأدلة النقلية والعقلية، لكان أنفع وأسلم وأبعد عن التعصب وإغار الصدور. فهذه قضية أيضا ملحظ مهم وفائدة تربوية ومنهجية مهمة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. الفائدة التربوية الثالثة من موقف شيخ الإسلام من خصومه وأعدائه هو اعتبار منازل الخصوم والمخالفين ومناصبهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مخاطبته لخصومه ومخالفيه وأعدائه كان يعتبر منازلهم، ينظر يعتبر ما لهم من المنزلة وما لهم من المنصب، لا يستحقرهم ولا يزدريهم ولا يهينهم ولا يسفههم، بل كان يراعي ما لهم من المنزلة أو المنصب أو المكانة. قد يكون خصمه قاضيا، قد يكون عالما، قد يكون مفتيا، قد يكون صاحب حظوة ومكانة عند الناس أو عند الوالي أو ما شابه ذلك. لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله يهمل هذه المناصب ويهمل يعني إعطاء كل ذي حق حقه وإنزال كل شخص منزلته، وهذا يدل على عدله رحمه الله. ما كان يسلك أسلوب التحقير والتسفيه والازدراء، وقد يكون المتكلم فيه والمردود عليه قد يكون قاضيا، هو القاضي المعتبر، أو قد يكون فقيها مشهورا، أو قد يكون شيخ مدرسة أو رئيس مدرسة أو رئيس مذهب معين، أو له حظوة مكان عند الناس. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر هذه المنازل ويعتبر هذه المناصب، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وأشرنا إلى ذلك في المحاضرة منهج أهل السنة والجماعة في رد على المخالفين وصيانته من التشفيه والتحريف، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتبر منازل الناس ومقاماتهم، وذلك كتب إلى هرقل من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وذكر ابن حجر رحمه الله في هذا فائدة بأنه كان يعتبر تلك المكانة والمنزلة فخاطبهم بما يليق بمكانتهم. وهكذا كان يفعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من ذلك أنه كان يلقبهم بالمشيخة، يقول الشيخ فلان وما شابه ذلك، ويثني عليهم أيضا إذا وافقوا الحق، ما كان يهجر الحق الذي معهم. يعني ما من أحد خالف شيخ الإسلام ممن ينتسب الإسلام إلا وله شيء من الحق، لكنه عنده شيء من الباطل قل أو كثر. فالشيخ رحمه الله إذا كان عندهم الحق أثنى على ما عندهم الحق وقبله، قال أصبت في هذا لكنك أخطأت في هذا وهذا. وإذا كان يلقبهم المشايخ يقول الشيخ فلان، وإذا أردنا أن نمثل لذلك يعني ربما من العجيب لو نظرنا إلى مخاطبة شيخ الإسلام لنصر المنبجي. نصر المنبجي هذا الصوفي القبوري الذي كان من أشد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان من أشدهم خصومة وعداوة. وهذا الرجل كان معظما لابن عربي، وهو الذي أوعز إلى جاشنكير في إيذاء الشيخ وفي سجنه، هو الذي آذى أكثر من آذى الشيخ، وهذا نصر المنبجي، رجل صوفي حلولي معظم لابن عربي آذى الشيخ إيذاء عظيما، وكان أكثر خصومه ضلالا. ومع ذلك إذا رأيت إلى أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مخاطبة هذا، كان يخاطبه بأسلوب راق رفيع، كان متلطفا معه، يراعي منزلته عند نائب السلطنة. كقد ذكرنا نصر المنبجي كان له حظوة عند نائب السلطنة اللي هو ركن الدين بيبرز الجاشنكير، كان له حظوة عنده، والجاشنكير كان هو الذي كان مسيطرا على الدولة، وكان كما ذكرنا في تاريخ الدولة المملوكية كان محمد الناصر قلاوون كان اسما، إلى أن استطاع أن يقتل هذا وأن يعني أن يعاقبه، بعد ذلك استفرد بالحكم. أما قبل السنة 79 للهجرة كان الحكم لمحمد الناصر الملك الناصر محمد قلاوون، لكن الحكم الاسم له والحكم كله لسلار ولركن دين بيبرز الجاشنكير. فكان نصر المنبجي صاحب حظوة عند هذا، وكما أن له كان له مكانة بين الناس. انظر مثلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يخاطبه، انظر إلى الرقة وانظر إلى الأسلوب الراقي كيف يخاطب خصومه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر، يقول: من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعه، وكشف به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته وإرادته ومحبته، حتى يظهر للناس الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية، وبين المؤمنين الصادقين الصالحين ومن تشبه به من المنافقين، كما فرق الله بينهما في كتابه وسنته. أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ. من هو الشيخ؟ نصر المنبجي. يقول: فإن الله قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في الدين والدنيا، وجعل له عند خاصة المسلمين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا منزلة علية ومودة إلهية لما منحه. ثم ذكر إلى أن قال رحمه الله في آخر، طبعا بعد ذلك ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. ثم قال بعد ذلك الشيخ في خطاب لنصر المنبجي، قال: وقد بلغني أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم الكلام في مذهب الاتحادية اللي هو مذهب ابن عربي، وكنت قد كتبت إلى خدمتكم كتابا اقتضى الحال من غير قصد أن أشرت فيه إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء، ولم يكن القصد به والله واحدا بعينه، وإنما الشيخ، يقصد مصر المنبجي، وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين، أي تجتمع عليه المسلمون، هو مجمع المؤمنين، فعلينا أن نعينه في الدنيا في الدين والدنيا بما هو اللائق به. وأما هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلي الداعي من طلب كشف حقيقة أمرهم، وقد كتبت في ذلك كتابا ربما يرسل إلى الشيخ أي المنبجي إلى آخر الرسالة. انظر إلى الأسلوب الراقي كيف يخاطبه بهذا اللطف وهذا الرقي، يخاطبه لأن له منزلة وحظوة عند الناس، وله جاها عند الناس وعند الوالي، وأراد أن يكسب قلبه وأن يبين له الحق بأقرب طريق. اليوم هذا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أسلوبه مع خصومه ومخالفيه. اليوم إذا أردنا أن نقارن بالواقع، لأن المراد من الوقوف عند هذه المواقف الاستفادة من هذه الأمور التربوية والمنهجية حتى نقوم أنفسنا ونقوم واقعنا. ليس مراد أن نذكر شيئا في التاريخ، التاريخ لا يذكر فقط هكذا، التاريخ يذكر للعبرة والفائدة. ندرس سير السلف، نذكر التاريخ لا لمجرد الحكايات والقصص، وإنما يراد به العبرة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا كان هذا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع نصر المنبجي، يعني يخاطبه بهذا الأسلوب ويحترم مقامه ومنزلته ويعتبر حظوته عند الناس وعند الحاكم، اليوم يوجد من طلبة العلم من يسفه خصومه ويحقرهم مع أنهم لهم منزلة وحظوة ولهم منصب ربما عند الدولة وعند الناس وعند قومهم. وبعض الناس لا يكاد يتلطف في مخاطبته لخصومه، بل يسلك معهم أسلوبا منفرا لا جامعا، يصد عن الحق، لا يبين الحق للناس، بل ربما بعض الناس يفعل هذا الأسلوب مع إخوانه من أهل السنة والجماعة ومع الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يسلك معهم هذا الأسلوب الفظ الغليظ. لا شك أن هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف، مخالف لما درج عليه العلماء. والله تبارك وتعالى قد أمر بمجادلة أهل الكتاب بالحسنى، فقال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان الله جل وعلا قد أمر أن نجادل أهل الكتاب بالحسنى، فكيف بالمسلمين؟ بل كيف بخواص المسلمين دعاة أهل السنة والجماعة؟ ولا شك أن هذا داخل في أدب العلم وفي أدب النصيحة والدعوة، لأن الواجب أن ينطلق الإنسان في خصومته وفي مناقشاته ومحاورته مع الآخرين، لابد أن ينطلق في محاورته معهم وفي خصومته وفي خطابه معهم أن ينطلق من منطلقات الشرع، لا من مجرد الانفعالات النفسية أو الدوافع الطبيعية أو العوائد أو من منطلق الألفة أو المحاباة أو المجاراة للأقران أو غيرهم. بعض الناس إذا عيب عليه سبقه والله هذه عادتي، هذا أسلوبي. يجب أن تغير عادتك لتكون موافقة للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه فائدة تربوية. ولذلك قضية الأدب اليوم، بعض الناس قد يكون عنده علم لكنه ليس عنده أدب. ومن هنا نبه السلف رحمهم الله على أهمية الأدب قبل العلم. وفي ذلك قول عمر رضي الله عنه في الأثر المشهور: تأدبوا قبل أن تتعلموا. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله كلمته المشهورة، قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال أيضا رحمه الله: كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، أول ما يطلبون الأدب ثم يتعلمون. وهذا الأمر كما ذكرنا قد بسطت الكلام فيه في هذا الأمر بالخصوص في محاضرة منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين وصيانته من التشويه والتحريف، يمكن الرجوع إليه أو إليها. أما الفائدة التربوية الرابعة المأخوذة من موقف الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله من خصومه وأعدائه، فهي سلامة قلبه لخصومه على الرغم من شدة عداوتهم لهم وتجنيهم عليه، ومع ذلك كان قلبه سليما لهؤلاء الخصوم وكان عادلا معهم، لم يظلمهم. كان الشيخ رحمه الله لا يحمل في قلبه على خصومه بسبب عداوتهم له، لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حنقا، بل كان رحمه الله يلتمس لهم الأعذار أحيانا ويحسن إليهم ويعدل فيهم ولا يظلمهم، لا يتهمهم بالباطل ولا يفتري عليهم ما هم بريئون منه. وهذا من عدله رحمه الله، من وقوفه على عند حدود الله تبارك وتعالى، وعدم انجرافه وراء الانفعالات النفسية وراء حظوظ النفس. ولذلك أذكر في ذلك رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في السجن، عندما سجن في مصر بسبب عقيدته وقد أوذي رحمه الله. كان يقول رحمه الله: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر. قال: وأنا والله، يتكلم عما ابتلي به رحمه الله وسجن بسبب عقيدته، وهذه في السجنة الثانية. قال: وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها، في هذه الفتنة التي سجن بسببها. قال: على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير. وابن مخلوف اللي هو القاضي الذي قضى عليه بالسجن وهو من ألد خصومه، قال: وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله له. شوف، يسجنه ويظلمه من غير أن يسمع منه، ظلم ظلم ما بعد ظلم. ومع ذلك يقول ابن مخلوف: لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله له، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين. شوف، يقصد بينه وبين خصومه المتكلمين. قال: فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين. ولو كنت خارجا، أي لو كنت خارج السجن، أي لو كنت برا السجن، قال: ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه. يعني أنا أعرف ما الذي أعاون به ابن مخلوف. قال: ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه، لكن هذه مسألة قد فعلوها زورا، والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله والاستغفار والتوبة وصدق الالتجاء، فإنه سبحانه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر، هذا يسجنه ويؤذيه بغير وجه حق. يعني أول شيء سجنه بغير حق، لأنه سجنه على عقيدته الموافقة لكتاب السنة، سجنه من غير أن يعطيها فرصة ليدافع عن نفسه، يعني ظلم. يعني حتى قرار السجن خطأ قضاء وخطأ شرعا وخطأ حتى مروءة، ومع ذلك انظر كيف يخاطب ويذكر هذا المخلوق الذي سجنه، وأنه لا يحمل عليه في قلبه شيء، وأنه مهما عمل فإنه يعينه على ما فيه من الحق ولا يعين عدوه عليه قط. وأذكر أيضا رسالة كتبها الشيخ وهو في سجن، انظر لهذه الرسالة وهو في السجن، كتبها وهو في سجنه رحمه الله لبعض إخوانه. يقول: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني في السجن، يقول: وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله علي، حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتماً، أي أجعل فعلي مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكماً فيه فيما اختلفوا فيه، أي لا أنطلق من منطلق انفعالات نفسية، بل أضبط أقوالي وأفعالي أزنها بميزان العدل، وأجعل فعلي مؤتماً من إمامي في هذا المنطلق الكتاب والسنة. هذا إمامه رحمه الله، وليس إمامه هواه أو إمامه طبعه، أو أن يكون إمامه طبعه أو عادته أو أن يجاري فلان. لا شك أن هذه درجة عالية جدا من الأخلاق التي كان عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل إنه أيضا عندما طلب منه الصلح مع خصومه، طلبوا منه خصومه أن يتنازل عن بعض التقريرات العقدية، عندما طال السجن وتكلم الناس أنه ظلم، والناس يعني نقموا على هؤلاء الذين ظلموك بالمخلوف والمنبجي وغيرهم، حاولوا بالشيخ رحمه الله أن يتنازل عن بعض ما قرره في العقيدة حتى يجدوا له لأنفسهم عذرا في إخراجه. قالوا تنازل معنا عن أي شيء بس حتى نجعله ذريعة لإخراجك. يقول رحمه الله عندما عرض عليه هذا الصلح مع التنازل، يقول وقد رأيت، يخاطب أحد أصحابه كتب له رسالة في السجن، يقول وقد رأيت وسمعت موافقتي على كل ما فيه طاعة الله ورسوله، وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي أو مقابلة من يؤذين. أي أنا ما طلبت أن ينتقم من هؤلاء، ولا أن يؤخذ حقي، ولا أن ينتقم من آذاني، إنما طلبت أن أوافق على ما فيه طاعة الله وطاعة رسوله، أما حظي فأهدرته. قال وعدم التفاتي إلى مطالبة بحظوظي أو مقابلة من يؤذيني، وتيقنت هذا مني، يخاطب صاحبه، تيقنت هذا مني، أنا ما طلبت بأن ينتقم لنفسي. قال لا، فما الذي يطلب من المسلم فوق هذا؟ وأشرت، يقول لي خاطبه لأن هذا طلب منه أن يتنازل عنهم، قال وأشرت بترك المخافة ولين الجانب، وأنا مجيب لهذا كله، أنا لي ما عندي إشكالية، لكن أتنازل عن دين ما أستطيع. إلى أن قال فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام، وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس، دع لي ولاة الأمور. أي كيف بولاة الأمور؟ أي أنا أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام، أي قل في ما شئت حتى لو كفرتني بغير حق، لو فسقتني بدعتني، أنا أطول الناس صبرا على حكمك الجائر علي، وأعظم الناس عدلا في مخاطبة، قد تظلموني وأنا لا أظلمك بل أعاملك بالعدل، وهذا في عامة الناس، فكيف بمعاملة ولاة الأمور؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ذكر أن هذا هو منهج أهل السنة وهو طريقتهم، ولذلك قال في رسالة له في الفتاوى، قال وأهل السنة والعلم والإيمان يعرفون الحق ويتبعون سنة الرسول ويرحمون الخلق ويعدلون فيهم ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته. والله كلام عظيم جدا. يقول أهل السنة والعلم والإيمان يعرفون الحق، هذا أولا، ويتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرحمون الخلق ويعدلون فيهم ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته، إنما يذمون من ذمه الله ورسوله وهو المفرط في طلب الحق لتركه الواجب، لأنه ترك العلم، ترك ما يجب عليه من التعلم. قال وهو المفرط في طلب الحق لتركه الواجب، والمعتدي أيضا المتبع لهواه بلا علم لفعله المحرم، فيذمون من ترك الواجب أو فعل المحرم، ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا سيما في مسائل تنازع فيها العلماء وخفي العلم فيها على أكثر الناس. يا له من كلام عظيم يبين منهج وطريقة أهل السنة والجماعة. وهذا الذي ذكره الشيخ هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، وهو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد أمر بالعدل حتى مع المخالفين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يحملك بغض فلان وبغض فلان أنه مبتدع وأنه كذا أن تظلمه وأن تتعدى عليه. كما أن الله عز وجل قال وما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هل هذه الآية خاصة بالمسلمين؟ لا، البريء هنا نكرة، البريء هنا نكرة في سياق الشر، تعم كل بريء ولو كان أكفر خلق الله، ولو كان زنديقا، ولو كان ملحدا، ولو كان يهوديا أو نصرانيا. أم أن ترميه وأن تحمل عليه شيئا لم يقله لم يفعله، فلا شك أن هذا بهتان وإثم مبين. قال ما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يعم كل بريء، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وفي ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما معروف: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال كما جاء في الحديث هي عصارة أهل النار والعياذ بالله. الإنسان لا يجوز له أن يقول في مؤمن ما ليس فيه وأن يتجنى عليه. هذا لا شك أنه موقف عظيم من مواقف الشيخ الإسلام ابن تيمية. واليوم نجد بعض الناس إذا خالف غيره اتهم بغير حق، يخالفك ثم يتهمك في منهجك، في عقيدتك، في أخلاقك، وربما يدخل في أشياء شخصية، وربما يتكلم عن خصائص متعلقة بحياتك الشخصية وبزوجتك وبأولادك. لا شك أن هذا والعياذ بالله جناية، وهذا يدل على سوء أدب وعلى خروج عن حد الاعتدال الشرعي، وعن بل عن معصية وجرم وعظيمة. وتوعد الله تبارك وتعالى من فعل مثل هذا، يجب أن يكون الإنسان عادلا لا يظلم غيره ولو كانوا أعداءه، بل يعدل في كل الناس ويقول الحق ويرحم الخلق، يجمع بين القول بالحق ورحمة الخلق، محبة الخير لهم. أما الفائدة التربوية الخامسة من موقف شيخ الإسلام المأخوذة من موقف شيخ الإسلام من خصومه وأعدائه، فهو دفاعه عن خصومه عند الأمراء، وذبه عنهم عند من كان يريد البطش بهم. شيخ الإسلام كان يدافع عن خصومه وكان يذب عنهم. لم يكن الشيخ رحمه الله ممن يحرض الدولة ويحرض الولاء على خصومه، لم يكن ممن يستعد السلطات على من خالفه، بل كان على ضد من ذلك، يدافع عن خصومه عند الدولة لئلا ينالهم شيء من الظلم. لأن أحيانا بعض الأحكام قد تكون جائرة، قد ينتقم الحاكم لنفسه خوفا على سلطانه فيتخذ أمرا خارجا عن الحد الشرعي. ولذلك كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على العكس من ذلك، فإنه على الرغم من شدة إيذاء خصومه له وظلمهم وتعديهم وافترائهم عليه وكذبهم في حقه واستعدائهم أيضا السلطة عليه، مع كل ذلك لما تمكن منهم رحمه الله وصار له الأمر عليهم لم ينتقم لنفسه أبدا، ولا عاملهم بمثل ما عاملوه، بل ذب عنهم وأثنى عليهم وعظم جهودهم في العلم عموما وفي نفع الناس، ومنع الولاة من عقوبتهم ومن سجنهم. ومن ذلك قصته، وقد ذكرنا شيء من ذلك عند في قصته مع السلطان الناصر محمد قلاوون في السنة 79 للهجرة، لما استرد القلاوون الحكم بعدما أن سلبه منه ركن الدين بيبرز جاشنكير، وبعد شهور استعاد السلطان الناصر قلاوون حكمه، استرد ملكه المسلوب بعد انقلاب الجاشنكير. وفي ثاني يوم من استرداد حكمه أخرج الشيخ، كان الشيخ مسجونا آنذاك، أخرج الشيخ من السجن وقتها، واجتمع السلطان الناصر اجتمع بالشيخ وخلى به وشاوره في عقوبة العلماء والقضاء الذين حكموا على الشيخ بالسجن ظلما. وذكر السلطان أيضا للشيخ بن تيمية بعدما أخرجه أن بعض هؤلاء أعان ركن الدين بيبرز جاشنكير على سلب الحكم، أي أعانوا من قلب الحكم، أعانوه وساعدوه في الانقلاب الذي حصل، فهم في حقيقتهم سجنوا شيخ الإسلام ظلما وعدوانا، وعاونوا هذا الذي قال أخذ الحكم، فهم عاونوا رجلا ظالما، خاصة أن الجاشنكير كان رجلا معروفا بالظلم والتعسف، وذلك كره الناس حكمه ولم يستمر حكمه إلا أشهرا حتى استطاع الناصر قلاوون أن يستعيد الحكم. فهم عاونوا رجلا ظالما على انتزاع الحكم والولاية، ومع يعني تفضل السلطان على الشيخ الإسلام بإخراجه من السجن وعلى شدة ما لاقاه الشيخ من الأذية من هؤلاء وظلمهم له وسجنه بغير حق، مع كل ذلك دافع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم وذب وجادل فيهم ومنع السلطان من عقوبتهم وثبطه عن ذلك، بل إنه أثنى عليهم وذكر جهودهم وذكر مكانتهم ومنزلتهم وذكر ما له من الخير والنفع للناس كلهم. موقف عظيم جدا. وأنا في الحقيقة من عظمة هذا الموقف لشيخ الإسلام من هؤلاء الذين ظلموه وآذوه وهم أهل بدع وضلالة، ظلموا أهل الحق، ثم عاونوا رجلا على قلب الحكم، عاونوا ظالما، ومع ذلك هذا كان موقفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أنا من جمال هذه القصة أريد أن أنقل لكم القصة بالحرف مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، ذكر ذلك في السنة 1900 للهجرة. أريد أن أنقل ما ذكره حتى تعرفوا تتصور الواقع كيف كانت. يقول ابن كثير رحمه الله في أحداث السنة 1900 للهجرة في قصة إخراج السلطان الناصر قلاوون للشيخ من السجن، يقول ابن كثير: وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما كان بينه، يعني سمع شيخه الشيخ ابن تيمية، لأن ابن كثير من تلاميذ الشيخ ابن تيمية المتأخرين. يقول: سمعت الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية يذكر ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لما انفرد في ذلك الشباك الذي جلس فيه في المجلس الذي دعا الشيخ بعد ما أخرجه. وقد ذكرنا أن الأمراء والقضاء والعلماء كلهم كانوا حاضرين، فخلى بالشيخ في جانب ثم دخل هو والشيخ في هذا المجلس. يقول: لما انفرد في ذلك الشباك الذي جلس فيه، وأن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير. أخرج السلطان فتاوى لبعض هؤلاء يبايعون الجاشنكير ويعينون على عزل من؟ السلطان. قال: وأن السلطان قال: وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله أي السلطان من الملك ومبايعة الجاشنكير الظالم، وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضا أي ابن تيمية. قال: وأخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم، يريد يحث الشيخ على أن يفتيه في قتل بعضهم. قال: وإنما ابن كثير وإنما كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير. قال: ففهم الشيخ مراد السلطان، فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحدا منهم سوء. وقال له، يقول الشيخ ابن تيمية للسلطان: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. يقول الشيخ ابن كثير: وما زال به حتى حلم عنهم وصفح. يقول ابن كثير: وكان قاضي المالكية بالمخلوف الذي آذى الشيخ يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، نجاه الله منا، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ومواقف شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا كثيرة، من ذلك موقفه مع أحمد البكري، وهذا كان يرى جواز استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن صاحب علم ومكانة، وإنما كان يبرز أنه كان سليط اللسان، وكان يعني كما ذكر عنه قويا في كلامه وفي طرح معتقده وغير ذلك، فكان كثير من الناس يتحاشونه ويعطونه بعض المنزلة لجرأته على هذه المسائل. وقد كتب الشيخ الإسلام الرد عليه المعروف بالرد على البكري أو الاستغاثة. الشيخ الإسلام تيمي هذا البكري، الشيخ الإسلام تيمي منع أحبابه وأصحابه من أن ينتقم من البكري، والبكري قد تعدى على الشيخ وضرب الشيخ وأهان الشيخ، ومع ذلك الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله منع أصحابه من أن ينتقموا لهم من هذا، من هذا الذي يرى جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن رجب رحمه الله: قال الذهبي: وفي شعبان سنة 11 وصل النبأ أن الفقيه البكري أحد المبغضين للشيخ استفرد بالشيخ بمصر ووثب عليه ونتش بأطواقه، وقال البكري الشيخ: احضر معي إلى الشرع فلي عليك دعوة. قال: فلما تكاثر الناس ملص، فطلب من جهة الدولة فهرب واختفى. هذا الشيخ وتكلم فيه وشق يعني مزق ثيابه. يقول ابن رجب: وذكر غيره أنه ثار بسبب ذلك فتنة، وأراد جماعة الانتصار من البكري فلم يمكنهم الشيخ من ذلك. أرادوا أن ينتصروا وينتقم بكري، الشيخ ما مكنهم أبدا. وله مواقف أخرى، من ذلك موقف الشيخ رحمه الله من أحد خصومه وهو شمس الدين محمد بن إبراهيم الأذرعي، وهذا قد كان خصما من خصوم الشيخ، ومع ذلك أحسن الشيخ إليه ودافع عنه عندما هم القاضي بعقوبته. قاضي أراد أن يعاقب خصم من خصوم الشيخ ومؤذيا له، ومع ذلك الشيخ رحمه الله دافع عنه حتى لا يسجن. وذاك الشيخ رحمه الله يحكي هذه الواقعة يعني يحكي إحسانه لخصومه ويذكر إحسانه لمخالفيه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع الفتاوى وقال: وكان من مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشرا لقضاء الشام أراد أن يحلق لحية هذا الأذرعي شمس الدين الأذرعي اللي هو عدو الشيخ، أراد القاضي الحنفي أن يحلق لحيته ويعاقبه. قال: وأحضر موسى، أي أحضر القاضي الموسى ليحلقه. قال: وأحضر موسى والحمار ليركبه ليركبه أي الأذرع ويطوف به. يعني القاضي أراد أن يحلق اللحية وأراد أن يعاقبه ويركبه على الحمار، يركب الأذرع خصم الشيخ ويطوف به. قال: وأحضر موسى والحمار ليركبه ويطوف به. فجاء أخوه، أخو الخصم، خصم الشيخ الأذرعي، فجاء أخوه عرفني ذلك. يقول الشيخ: فقمت إليه إلى القاضي، يقول: ولم أزل به حتى كف عنه، أي كف عن عقوبتي، وجرت أمور لم أزل فيها محسنا إليهم، وهذه الأمور ليست من فعلي ولا فعل أمثالي، يعني ليس لي فضل، نحن إنما ندخل فيما يحبه الله ورسوله والمؤمنون، ليس لنا غرض مع أحد، بل نجي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. هذه أخلاق، أخلاق النبوة، هذه أخلاق رفيعة. هذا موقفه رحمه الله مع خصم خصومه، يذهب ويدافع عنه ويمنع من عقوبته رحمه الله. لا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة. وذاك ابن القيم رحمه الله لما تكلم في مدارج السالكين عن الأخلاق ومقامات الإيمان، وجاء إلى خلق مقابلة الإساءة بالإحسان، وذكر فضل هذا الخلق، نوه على هذا الخلق في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال، أي يقابل الإساءة بالإحسان، يقول: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وكان بعض أصحابه الأكابر، أي قدماء، يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائي وخصومه. يقول تلميذ شيخ الإسلام، يقول: أنا أتمنى أني أكون أنا أعامل أصحابي مثل ما يعامل شيخ الإسلام ابن تيمية خصومه وأعدائه. يقول: وكان بعض أصحاب الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله، أي مثل ابن تيمية، لأعدائي وخصومه. يقول ابن القيم: وما رأيت يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم، وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له. قال: فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره حتى أنه قال: أتبشرني بموت مسلم؟ قال: ثم قام من فوره إلى بيت أهله، بيت خصمه الذي مات وكفاه الله شره. قال: ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال، فرحمه الله ورضي عنه. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. هذه أخلاق شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الأخلاق التي دعا إليها القرآن ودعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تمثيلها، فهي أخلاقه. ولذلك حق لهذا الإمام أن يخلد الله عز وجل ذكراه إذا كان على هذه الأخلاق الرفيعة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن لا يعاملنا بعدله وأن يعاملنا بفضله تبارك وتعالى. اليوم يرد أن ننظر إلى واقعنا اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض طلبة العلم اليوم وللأسف يحول خلافاته الشرعية مع خصومه أو مخالفيه إلى ماذا؟ إلى خلافات شخصية، فتراه في خصومته يسعى للانتصال لشخصه لا لدين الله تبارك وتعالى ولا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون مخالفه من أهل السنة والجماعة، بل ربما يكون الصواب مع المخالف لا معه، ومع ذلك تراه يعني في خلافه يحول الخلاف من خلاف على مسائل شرعية إلى خلاف على أمور شخصية وأمور يعني لا تتعدى شخصه وتتعدى من حوله ولا علاقة لها بالمسائل الشرعية الدينية. ومن وبعض الدعاة اليوم أيضا، وهذا مسلك أخطر من الأول، يسلك مسلك التحريض على المخالفين، فتراه مثلا يستعدي السلطة عليهم ويحرض الولاة على الإيقاع بخصومه، قد يكون خصوم من أهل البدع ومع ذلك يحرض عليهم، وربما يكون بخصومه من أهل السنة لأجل خلاف، فيستعد السلطة عليهم ويحرض الولاة، بل ربما سعى عند الولاة في سجن بعض مخالفيه وإيذائهم. بل وصل الحال للأسف ببعض الدعاة، وصل الحال ببعضهم إلى تبرير قتل المخالفين والتعريض أيضا بقتل آخرين. يعني كيف ذلك؟ تراهم يذكرون الدلائل التي تبيح قتل بعض الدعاة، يعني كانهم يقولون للولاة ترى هناك مسوق، اقتلوا فلانا، اذبحوا فلانا، افعلوا كذا وكذا، يحشرون الدلائل التي تبيح قتل بعض الدعاة إلى البدعة، ويذكرون قول السلف في ذلك، يحرضون الولاة على القتل وعلى الإيذاء، ويوجدون المبررات والمسوغات للولاة للبطش بهؤلاء المخالفين. نسأل الله عز وجل السلامة والعفو والعافية. الولاة ليسوا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبا بكر وعمر بن عبد العزيز. نحن ليس يعني حالنا اليوم، لابد أن ننظر للواقع، لا ننظر الواقع. كثير من الولاة اليوم ينتقم نفسه ولا يعتبر الكتاب والسنة. إذا أراد أن يعاقب مخالفيه لا ينطلق منطلق الكتاب والسنة، وإنما ينطلق انتقام الشخص. ولذلك من الخطورة بمكان أن تذكر هذه الذرائع لولاة قد لا يقفون عند الحد الشرعي، فيبطشون ويقتلون ويفعلون أشياء منكرة. وللأسف من يسوق لهم بعض الدعاة، وربما هؤلاء يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة. أي سنة وأي جماعة بقيت عند أمثال هؤلاء؟ لا شك أن الإنسان يجب أن يقف عند حدوده، وأن يخاف من أن يتكلم بكلام إذا سلمه الله تبارك وتعالى لم يكن قاضيا يعني مضطرا للحكم فيهم. سلمه الله فليترك الأمر للولاة، عاد يتصرف ما يشاء، الله يحاسبهم. أما أن أكون أنا سلما حتى يبطشوا بمن يريدون البطش به وينتقمون بالطريقة التي يختارونها، لا شك أن هذا يعتبر خطر عظيم. نسأل الله السلامة وأن لا يؤاخذنا بذلك. ولذلك أذكر في هذا أو أنقل هنا كلاما جميلا ذكره ابن المفلح رحمه الله، وعقد فصلا في الآداب الشرعية، وهذا الآداب الشرعية كتاب عظيم جدا. اليوم يعني ينبغي على كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب حتى يعرف الأدب ويتأدب ويتعلم الأدب قبل أن يتعلم العلم. ابن المفلح رحمه الله عقد فصلا في الآداب الشرعية، وعنونه بفصل في حظر حبس أهل البدعة لبدعتهم. يقول فصل في حظر حبس أهل البدع لبدعتهم. يقول فيه ابن المفلح: قال المروذي صاحب الإمام أحمد، يقول قال المروذي: سألت أبا عبد الله، الإمام أحمد رحمه الله، سألت أبا عبد الله عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون، أي يتعرض لهم ويكفرون، أو أنهم يتعرضون للناس ربما ويكفرون، لكن أظهر أنهم يتعرضون ويكفرون. قال: لا تتعرضوا لهم، أو يتعرضون هم لغيرهم. قال: لا تتعرضوا لهم، يتعرضون في الناس وربما يقولون شيء من البدعة ويكفرون. فقال: لا تتعرضوا لهم، أي لا تؤلب السلطان عليهم، يعني لا تحرضوا عليهم، تعرضوا يقول فلان فعل كذا اقتلوه، فعلوا به كذا اسجنوه. قال: لا تتعرضوا لهم. قلت المروذي: وأي شيء تكره من أن يحبسوا هم أهل البدع؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: انظر الكلمة، قال: لهم والدات وأخوات، يسجن وله والدة تحزن عليه وتبكي وتتألم، وله أخوات يعولهم ويصرف عليهم، وله أولاد. قال أحد: لهم والدات وأخوات. قلت: فإنهم قد حبسوا رجلا وظلموه، أي هم فعلوا ذلك، حبسوا رجلا وظلموه وسجنوه بغير حق، وقد سألوني أن أتكلم في أمري حتى يخرج. عفوا، إنهم قد حبسوا رجلا وظلموه وقد سألوني أن أتكلم في أمري حتى يخرج. فقال: إن كان يحبس منهم أحد فلا، إن كنت تتكلم مع الولاة ثم ذلك يحبسون أحدا فلا، لا تتكلم. قال: إن كان يحبس منهم أحد فلا. ثم قال أبو عبد الله: هذا جارنا حبس ذلك الرجل، أي ذهب إلى السلطات للحكم واستعدى على رجل من أهل البدع ثم حبسوه. فيذكر يقول أبو عبد الله: يقول هذا جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن، أي مات المبتدع الذي حبس بالسجن. قال: وأظنه أنه قال غير مرة كيف حكى أبو بكر بن خلاد، فقلت له، يعني في هذه القضية أن السجن أهل البدع وأن الإنسان يستعد السلطات، فيقول أظنه أنه قال غير مرة كيف حكى أبو بكر بن خلاد، ما أحمد يقول كيف حكى أبو بكر بن خلاد، فقلت له: كنت عند ابن عيينة قاعدا، فجاء الفضيل فقال: لا تجالسوه، يعني ابن عيينة، الفضيل بن عياض يقول: لا تجالس ابن عيينة وهو من أئمة السنة، لماذا لا يجالسوه؟ انظر، يقول قال الفضيل: لا تجالسوه، يعني ابن عيينة، تحبس رجلا في السجن، أي غاضب على ابن عيينة أن حبس رجل من أهل البدع في السجن. يقول فضيل: تحبس رجلا في السجن ما يؤمنك أن يقع السجن عليه، قم فأخرجه. قال: فعجب أبو عبد الله وجعل يستحسنه. هذه رحمة أهل السنة والجماعة، لا علينا من ذلك. نحن لسنا قضاة حتى نحكم في الناس، نحن دعاة إلى الله تبارك وتعالى، ندل الناس على الحق، نأمر بالمعروف، نأمر بالرحمة والشفقة. لا بد من النظر، أن ينظر الإنسان في الواقع، وأن ينظر في حال الولاة، وينظر في حال الناس، هل يقفون عند الحدود أم غير الحدود. كلام أحمد رحمه الله ذكر هذا، لأن الولاة في عهده ربما حبسوا وجاروا وظلموا، يعني لا يقفون عند الحد الشرعي. ولكن الإنسان يخاف أن يستعد عليه. الواجب عليه كونه داعية أو طالب علم أن يرد على هذا المبتدع، ويبين ضلاله، ويحذر منه من استحق التحذير، ويكتب في ذلك، ويؤلف ويتكلم. هذا هو الواجب عليه. أما سجنه وقتله وما شابه ذلك، لا علي من هذا، عشان يطلب السلامة، أسأل الله العفو والعافية. ولذلك أقول مسلك هذا المسلك الذي مسلك التحريض على المخالفين، أن يحرض الإنسان ولا على المخالفين، هذا المسلك ذكره أهل السنة من مسالك أهل البدع. ذكروا من علامات أهل البدع أنهم يستعدون السلطان على مخالفهم. أما أهل السنة والجماعة أهل العلم والديانة، فإنهم لا يستكون هذا المسلك الخطير، لا سيما إن كان في الولاة ظلم وضعف ديانة وقلة علم. اليوم بعض الولاة قد يجمع قلة العلم وضعف الديانة والظلم والجور، كيف هؤلاء يمكنون وتعطى لهم الذرائع حتى يزيدوا عن الحد المشروع؟ بل أهل العلم والديانة وظيفتهم أن يبينوا السنة، وأن يردوا على المخالفين، وأن يكشفوا شبهاتهم. أما ما يتعلق بعقوبات أهل البدع فهذا من شأن القضاة، لا من شأن الدعاء. وذلك كان كثير من السلف لا يحبون القضاء لما فيه من التبعة العظيمة. وابن تيمية رحمه الله قد سلك خصومه هذا المسلك في حقه، فكانوا يستعدون عليه الدولة، ويستعدون السلاطين، ويستعدون القضاة. ولذلك نصر المنبجي قال للقاضي زين الدين مخلوف، يقول القاضي نصر الدين المنبجي أذكر ذكر ذلك، يقول لزين المخلوف: قل للأمراء، أي قل لي أيها القاضي للأمراء، بأن ابن تيمية يخشى على الدولة منه كما جرى لابن تومر في بلاد المغرب. يقول القاضي: اذهب إلى الولاة والقضاء، قل لهم ابن تيمية ترى يخشى على ملككم منه. هكذا يطلب من القاضي أن يستعدي الدولة، يخوفهم بملكهم، يقول: ترى ابن تيمية خطر عليكم، خطر على حكمكم، اسجنوا وافعلوا به. هذا كلام أهل البدع. قل للأمراء بأن ابن تيمية يخشى على الدولة منه. ثم يذكر المنبجي، يقول: ذكرهم بابن تومرت في بلاد المغرب، أظهر الديانة ثم أصار له الحكم وقلب وأخذ الحكم وكون دولة الموحدين كما هو معروف في القرن السابع الهجري. هكذا يستعدي خصوم الشيخ الدولة على ابن تيمية، ويذكر أن ملكهم يخاف عليه منه. كنت في الحقيقة أريد أن أدخل في الموقف الثالث، لكن ربما طال بنا المقام، ولعلنا نكتفي بمثل هذا، ونلتقيكم إن شاء الله في الجزء الثالث، ولعله أن يكون إن شاء الله ربما في الأسبوع المقبل في الجزء الثالث من هذه السلسلة في ذكر المواقف التربوية والمنهجية من حياة الشيخ سام ابن تيمية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.